أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وله أيضا عليه السلام جواب مسائل الحسين بن عبد الله الطبري. هو ذا عندكم كذيه؟
قال في الحاجة حبله قال أحمد بن موسى الطبري أبو الحسين وذكر له ترجمة.
هذا خطأ لأن أحمد بن موسى الطبري ما ولد إلا بعد وفاة الحاج. وذي عندك الترجمة هي لأحمد بن موسى الطبري وصدق، لكن أحمد بن موسى الطبري هو شخصية معروفة من العلماء، من علماء الطبريين، وهو ما عاصر الهادي بالأصل.
وقال إن إحنا القادمين إلى اليمن لجهاد مع الإمام الهادي عليه السلام، هاجر إلى اليمن بعد دعوة الهادي وجاهد معه.
ما ذكر وفاته متى هي؟
لا ما بلا
إنها توفي بعد المختار.
بعد
يعني ألف كتاب المنير بعد استشهاد المختار بمدة، وذكر المختار القاسم المختار ذكره في المنير. أبوه هذي كان مع الهادي طبريين كلهم، هم 50 مذكورين في سيرة الهادي، 50 شخص من علماء الطبريين وصلوا مع الهادي أحد من حسين صعد. قيل إنهم وصلوا بعد وصوله، بعد وصول الهادي بمدة.
دعوة حسين بن عبد الله الطبري هو مشهور؟
لا ما هو مشهور، كلهم ما هم مشهورين. أبو الذي هو مشهور أبو الحسين لأنه مؤلف، بسبب مؤلفاته. هو متأخر بعد ما انتهت دولة بن الهادي باستشهاد القاسم المختار، كانت حركته وأمر مسجد في صنعاء، مسجد الطبري نسبة له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى بن الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكرت حاطك الله وحفظك ووفقك وسددك أنه بلغكم وتناهى إلى بلدكم أسباب من فعلنا وأمور من سيرتنا التبس فيها على كثير من الناس الصواب. هذا يدلك على أنهم تقدم جور بلدهم طبرستان. هذا أحمد بن موسى من مواليد اليمن، مما يدل على أنها بلغ إلى بلدهم قبل يخرجوا إلى الهادي. أسباب من فعلنا وأمور من سيرتنا التبس فيها على كثير من الناس الصواب ولم يحضرك في كثير منها الجواب. هذا يدل على أنه متشيع وأنه اشتد دافع عن الهادي جو بلا ما تمكن. فشنع من لا يفهمها وأنكر علينا فيها من لا يعرفها، واستعجل بالظن السيء من لا يفقهها حتى نسب صوابها إلى الخطأ ونير حقها إلى إيش؟ فحشا من قوله وظلما في حكمه وبغيا في أمره واستعجالا بالسيئة قبل الحسنة وبقول الخطأ قبل المعرفة، فأن لم يسمع الله سبحانه فيما يعيب على من فعل مثل هذا الفعال وقال بالظن كما قال صاحب هذا المقال: لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. فنعوذ بالله لنا ولك ولكل مؤمن من ذلك، ونستجير به من أن نكون كذلك. وسنفسر لك إن شاء الله ما جهل فيه من جهل فعلنا، ونشرح لك من ذلك ما لم يقف عليه الطاعن في سيرتنا حتى يصح لك ولهم في ذلك الصدق، ويتبين لك ولهم أن فعلنا هو الحق. فما مثلنا ومثلهم؟ وخبرنا وخبرهم بما علمناه وجهلوه، وعرفنا مفاصل صوابه وعميه، إلا كمثل موسى وصاحبه صلى الله عليهما العالم الذي اتبعه موسى على أن يعلمه مما علمه الله رشدا، فأعلمه أنه لا يستطيع معه صبرا، إذ ليس يعلم كعلمه ولا يقف على ما يرى من فعله، فأخبره أنه لا يصبر إذا رأى منه شيئا مما لا يعرفه حتى يسأله ويبحثه ويدخله الشك في فعله. فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم لم يصبر لما رأى ما ينكره قلبه حتى عاتبه فيه وسأله عنه. هذا يدل كلام الهادي على أن المنكرين عليه كانوا شيعة، ولذا مثلهم بموسى ما ظلمهم، جعلهم في رتبة موسى عليه السلام، ما هم ما لهم نواصب وحاقدين ومتعمدين، ما جعلهم مثل موسى، لأن موسى ما هو حاقد، ما بلاش تدري.
حين قال الطاعن في سيرة،
الطاعن في السيرة بمجرد التشكيك فيها، قبل أن هذا الموضوع مشكل في الحين، مشكل في كيفية العمل به هذا الأسلوب. ليش؟ إذا جاء الإنسان بشيء ظاهر المعصية فيحتاج له إلى وجه، إلى قانون، تنقذ الظاهر معه مع الطاعن. فإذا ما هو داري بالوجه إلا النبي الخضر، كيف شريعة ما يعرفها إلا شخص؟ فنحمل كلام الهادي على أن التمثيل هذا على طريقة العرب، على أن الجاهل يستقبح الأشياء التي يعرفها العالم، يسمىه جاهل وإن كان موسى عليه السلام ما هو جاهل، يعني بالنسبة لمن هو أعلم منه. وأهل الفقه معهم فيها نظام هذا، وهو أن الفعل إذا صدر من عالم تقي وتقواه معلومة ومعروفة، والفعل هذا ما قبحه محدد ولا ميكن، ما بلا محتمل احتمال راجح، فإن الواجب ترجيح عدالة الفاعل على قبح الفاعل، والواجب حمله على السلام، لأن دليل تزكيته أقوى من دليل تجريحه، لأن تزكيته مبنية على اليقين أو على ظن أقوى، والجرح في الفعل مبني على ظن ضعيف، فلا يجوز ترجيح الظن الضعيف على الظن القوي، يعني علشان هي قاعدة كلية. هذه القاعدة مذكورة في باب سوء الظن في تكملة الأحكام عند أهل علم الباطن، يذكر الظن السيء والظن الحسن، كيف يسبر الإنسان يتعامل، يعني به مؤمنين وبيصدر من المؤمن فعل له وجوه، فإن كان عالم فالواجب حمله على السلام، وإن كان غير عالم فيمكن يخطي وله مؤمن يغلط، فإن كان عالم ومعروف تقوى إيمانه فالواجب حمله على السلام، لأن خطاه ما هو لا محتمل، ما هو قطعي ولا هو منصوص على أنه مخطئ،
منصوص على أنه مخطئ وعلى
على أنه مخطئ، هذا نص من الشرع على أن فلان غلطان. والمسائل الشرعية بنجو معها وجوه، ما هي وجه واحد لما نقول ما معه أي ما يخلصه. مثال ذلك الإفطار في رمضان له وجوه، إما أن تكون امرأة حائض لها عذر، أو يكون رجل وجوه مسافر أو مريض، أبلغ سركيف من هذه وجوه، فإن أفطر لعذر فله حق، وإن أفطر لغير عذر فلا يجوز. ليش نحمله على أقبح المحامل وهذه الوجوه مفتوحة؟ هذا إذا كان عدالته محققة، فإن كان مشكوك في عدالته فالوجه ذا قد يفيد الشك، والشك أمنين له وجه. إذا كانت عدالته ما هي محققة وكان أيضا غير عالم تقريبا ما هو داري، محتمل
كبه وجه الحملة على هذا الوجه كبه يعني مرجح
ايه يعني في القول بتجريحه ما به ما يعارضه، ما به ما يعارضه. مثلا الهادي حبنا الحسين عليه السلام فعل فعل وهو ذي يبي حمسه منه، هي قدرها شيء من داري ايها، اذا على جان الغنائم الذي اسقط نصيب بني هاشم وما ذكره الحد
الأول ذكر الحد
ما بلا الحد ها
يرجع خرطة الثمار يأخذ المال من الرحمة
خرطة الثمار فيها وجه خطأ، يعني إذا به جربة وفيها تفاح أو برتكان نروح نقول إنها إن ثمرها بيجوه 200 سلة ما هم حقك، فإذا قد فيه نوع من الغيب ومن الجهالة وفيه وجه تصويت، لأنه بيعمل وفيه بالخبرة وبالظن وبهالناس عندهم خبرة وحسن تقدير وزهد وقدرة على الزهد، محتمل أن يكونوا مصيبين. ثانيا يرجح كونهم مصيبين أن الإمام الهادي عدل ما في شك في عدلته، وأعلم هذه الأمة في عصر ما فيه قول، خصوصا عند السائلين دول عند المتناقشين ما هم ممكن يسبرها إلا مع وجه، وهذا الوجه مفتوح ما هو سابر يقول ما بأي وجه، لأنه محتمل أنها مصيب. أنت ما يجي واحد يزهد الجربة ويقول فيها 100 سلة يكاد أنه صدق، أنهم صار عارفين كيف يزهدون. فإذا كان عالم وفقيه في الدين فمن المحتمل أن يكون عنده وجه شرعي، وجه فقهي غير مجرد الزهد، والوجه الفقهي هو موجود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبلا قلنا الذي ما قدره بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أرسل عبد الله بن رواحة يخرص الأموال في خيبر وفقد عمل النبي بالخرص هو قدر، بلا نشتينها بها قاعدة كلية ما هو بنصوبه في كي المسألة ما في حاجة، قاعدة كلية لقلنها إذا ما به قاعدة قوية فيكلف لسوء الاستغلال. مثلا بيجي واحد شيطان ظالم يسبب له ظلمات وجاء من ينكر عليه وقالها معه وجوه، ليش ما يتأوله؟ هذا موجب للتأويل، ما به موجب للتأويل له إلا إذا كان معروف بالإيمان والعلم والعدالة وأنه أقرب إلى الصواب من الناس جمعا، خطأهم هو أقرب إلى الضلال. ما حين يجي واحد مثل لعاب ولا عاجه بدع يتاول وما قدر ينابه هو جيد أو فسد، جاءوا سيرته ظاهرتها فسد، ما هو جاب نحمله على السلامة في كل شيء إلا بوجه، إما أن ندري بوجه هذه القضية بعينها وإما بطريقة عامة، وذلك بأن يكون أفقه الناس كله وأفضلهم في دينه، هو أقرب إلى الصواب مع احتمال الفعل، مع احتمال الفعل للصواب. فكان أول ما أنكر عليه موسى عليه السلام خرق السفينة، فعظم ذلك في صدر موسى فقال له ما قال، فقال له العالم ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فقال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فغفرها له. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال له موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يريد بهذا منه إذ هو خائف كذا منه
بهذا منه إذ هو خائف
يريد بحجمه كذا
ما هنا يريد بهذا منه
لا خطأ يعني قد صلحتها بخطي بهجمه لاتخذت عليه أجرا يريد بهجمه إذ هو خائف لا يؤمن سقوطه فأجرت في ذلك. فقال العالم لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخبره بمعاني أفعاله وصواب أعماله، احتاج يخبر له بالوجه، وصواب أعماله التي كانت عند موسى منكرة عظيمة فاحشة كبيرة، لأن ظاهر هم ظاهر هذا منكر، ما ظاهر هذا يعني القواعد يقتل الكبير نفسا زاكية. موسى ما أخطأ يقول حق، يعني ما خالف القوانين، وهي عند الله وعند العالم صواب، وعند موسى صلى الله عليه خطأ. ما صلى على العالم. وعند موسى صلى الله عليه خطأ وارتياب، إذ لم يعلم وجه أمرها ولم يقف على كنه خبرها، فيصح له نير صوابها كما وضح لفاعلها. فقال فاعلها لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة رواها الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، يعني تخربها رجل لا يأخذها الملك، إلى قوله: ما لم تستطع عليه صبرا. وكذلك حال الإمام فيما شرحت، وحال من ذكرت ممن أنكر فعل الإمام، إذ لم يكن علمه كعلمه، يعني علم المعترض كعلم الإمام، ولا حاله في المعرفة بالنازلات كحاله. وكيف يستوي المتفاوتان أو يتزن الرطل والرطلان؟ لا، كيف؟ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا الجواب من الهادي عليه السلام، أنا رأيته منقول في عدة أماكن، أوردها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في الدفاع عن نفسه، أورده عن الهادي، ورواه السيد القاسم بن جعفر ابن القاسم العيان بشرفه في الرد على من اعترض عليه، وأوردها الإمام الشهيد أحمد بن الحسين في الرد على من اعترضوا عليه على سيرته، وعاد بها أشياء ماذا يهو جملي زي الجواب، يعني في الاعتراض على الإمام في أي شيء عبها أشياء من التفاصيل بنجيبها بنذكرها عند هذه اعتمدوا على الهادي فيها استعانة الإمام بأموال المواطن. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن لم يعرف يرحمك الله أمرا أنكره، ومن لم يقف على معنى شيء دفعه، ولو حسن يقين من أنكر فعل الإمام لم يعجل بالعيب في ذلك عليه، غير أن وسواس الشيطان يتمكن في قلوب أهل الشك والريب من الإنسان، والشك والريب فلا يثبت معهما محض إيمان. ألا تسمع كيف يقول في ذلك الواحد الرحمن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلم يحكم بحقائق الإيمان إلا لمن بعد منه الارتياب في وجوه الدين والإحسان. فنسأل الله الثبات على دينه والتوفيق لما يرضيه برحمته. ذكرت ضربنا من نضربه من بعد الحد الذي ألزمه الله تعالى إياه، فقلت: ما سبب هذه الزيادة من بعد إتمام الحد؟ واعلم أكرمك الله، احنا نشتي نجريها على قاعدة كلية، يعني ويش وجه الإنكار أولا قبل وجه الفعل، ما وجه الفعل هو بيت والله الهادي نفسه. وجه الإنكار أنه إضرار بالغير، فإن قال القائل هناك جريمة فيقول قد ذا حد، وما سمي حد إلا لأنها الطرف النهاية، الحد ما على حد يزيد على الحد، هذا وجه الإنكار. وجه الجواز أن الزيادة على الحد إنما هي تأدية، والتأديب للإمام، وللإمام الحد في أن يؤدب بقدر ما يراه زاجرا عن المعصية. واعلم أكرمك الله أن الله سبحانه حكم على الأئمة وافترض عليهم حسن النظر للبرية، وأن يفعل في كل معنى ما يرجو به الصلاح للرعية، يفعل أي الإمام، وما قد ذكر ما أخذ من قولها الأئمة. أيوة لكن ما هو لائق، هو تفعل بأن الفعل عندنا الأئمة جمع تكسير، هو جائز تأنيث، لكن ما هو لائق في الأئمة. وأن يفعل أي الإمام ما يرجو، يدلك عليه قوله ما يرجو، لو هي تفعل من يقول ما يرجون ولا ما ترجو، ما يرجو به الصلاح للرعية. وهؤلاء القوم الذين ترانا نضربهم بعد الحد في أرجلهم 30 و40 و20، فهم قوم قد بايعوا على الحق فأعطونا عقودهم على الصدق وعلى الأمر بالمعروف الأكبر والنهي عن التظالم والمنكر، ثم نكثوا بعهودهم وحنثوا في أيمانهم فعملوا المنكر في أنفسهم ورفضوا المعروف الذي يأمرون به غيرهم وردوا الفسق بعد موته وأحيوا المنكر في دار الحق بعد خموله. فكان أول ما يجب على من نكث عهده وحنث في يمينه التي أقسم فيها باسم ربه أن يكون عليه في نقضه لعهده وحنثه بقسمه أدب لما اجترأ به على ربه وتمرده في ذلك على خالقه. فأدبناه كما ترى غضبا لله وانتقاما لدين الله وتنكيلا له عن نقض العهود المعقدة ورد الفاحشة بعد خمولها في دار الحق وإظهار الكبائر والفسق. فهذا سبب أدبنا لمن نؤدبه بعد حد الله، وذلك الواجب على كل إمام في دين الله أن يفعله بمن نقض عهده ونكث بعد قسمه بالله، ألا تسمعوا كيف يقول الله سبحانه ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم، أن يحلف المرء بالله كاذبا أو ينقض لله عقدا. وما نهى الله عنه ومنع عباده منه فلا بد لكل من اجترأ عليه وفعله من الأدب، وإلا فلم يكن لنهي الله عنه معنى ولا سبب. فهذا حجتنا فيما عنه سألت من ذلك، فتدبر القول فيه يصح لك صوابه ويزول عنك شكه وارتيابه. وكذلك ما ذكرت وعنه سألت من خرص النخل وحزرها.
يعني حين جعل قال وإلا فلم يكن لنهي الله عنه معنى ولا سبب، يعني ما له معنى، يعني أنت منهي عن الحرم.
لا نشتي أنه بيؤدي إلى بطلان النهي إذا بقي المنهي عنه بغير تأديب. ترك التأديب من الإمام يوهم إباحة،
لكن بخيرات منكرة بخيرات منكرة نهى الله عنها ولا جعلوا ما جعلوا فيها الأدب.
لا، المقرر عندنا أن فيها أدب كلها.
عندنا
هو ذي الأدب، ما هو إلا فيها الحد هو في المعاصي المعينة، والأدب الذي ذكرها الهادي هو في كل المعصية، هو باب التعزير. فالإمام واجب عليه أن يؤدب على كل معصية، لكن حجم التأديب ما هو محدود، هو بنظر الإمام كميته بقدر ما يراه زاجرا عن المعصية، وهو مشروع لغير الإمام، ما بيخصصه بالإمام، ما بل أن الإمام أولى. وكذلك ما ذكرت وعنه سألت من خرص النخل وحزرها، الحزر هو الزهد، وهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يدفعه من كان لأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما، لأن الأمة كلها بأسرها إلا أن يكون الشاذ الضعيف العلم منها مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرص وحجر ثمار المدينة وثمار خيبر، وكان يرسل في كل سنة عبد الله بن رواحة الأنصاري فيخرس الثمار كلها، ثم يأخذها بخرصها ويحكم عليهم بما حجر فيها. أنا تعجبتنا من إنكارهم على الهادي، لأنها مذهب العامة هذا السنة، الخرص ما بيخالف فيه إلا أبو حنيفة. هذا يدل على أن بهمال إلى مذهب أبي حنيفة في أيام الهادي، لأن المشهور عنهم وبعدين أنهم جعلوها من جملة الطعون في أبي حنيفة عند الشافعية والمالكية، حوث ومناقشات ومجادلات بينهم وبين الحنفية، ومن جملة مطاعنهم على أبي حنيفة إلى حد أنهم بكثروا بها بعضهم. قالوا كيف بينكر الخرص يرد على رسول الله؟ اشتروا شر يقول انه مشرك. يعني رجعنا لما قد ينكروا على الهادي، تأسيه بالنبي مما يدل على ان انبه ان مذهب ابي حنيفه كان رائج في ايام الهادي، قال انه من العمل بالغيب، ان الله لا يحب الخراصين، من الخراصين هم الكذابين.
ومن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل ما بشير ولا يذكر
كده أثر من الله، يرسل مبعوثه وأمره وزابر فعل الله بقول كيف يدري عبد الله من رواح
حين ما ذكروا له كذا أمر أخرج لا يقدر.
قال أرسل عبد الله من رواحه يخرج ثمارها وقانون ما عادها، ثم يأخذهم بخرسها ويحكم عليهم بما حجر فيها. ونحن فكذلك فعلنا، وبه صلى الله عليه وآله في ذلك ابتدينا، ثم احتطنا من بعد ذلك باستحلاف من أمرناه بخرس الثمار. يحلف المبعوث حد احتياط فإذا أردنا أن نوجه قوما يخرصونها من ثقة من نعلم وأبصر من يفهم بخرص الثمار ممن قد جرب فهمه وامتحن في ذلك نفسه ثم امتحنه فيه غيره حتى صح أنه أقرب أهل بلده إلى المعرفة بما وجهناه له من حجر الثمر فيخرصه ثم نستحلفه بأوكد ما يحلف به لتنصحنا ولتجتهدنا ولتخرصنا ولتقصدنا الحق بجهدك.
وجهد الفائدة في تحريصه وقده قال من تداتي من نحن
وقده بلا توكيد بس
ما التوكيد مع لها فائدة إذا بدأنا نفتدى
بلا ولا يمكنها بسبب ضغط الزراع لجل ابنها على الزراع ولا تحذرنه بطاقتك ولا تعمدن لمسلم غشا ولا لمال الله وكشا بدل تحذرنا حذرا باجه الجيد ولئن شككت ولئن عندنا هنا ومتى شككت في شيء من ذلك ومتى شككت في شيء من ذلك أو التبس عليك لتجعلن الحمل على أموال الله دون أموال عباده ثم ننفذه فيما به أمرناه يعني إذا جاء الشك فيجعل النفس في الزكاة لا يجعل النفس في أموال التجار أموال الزراعة ثم ننفذه فيما به أمرناه فيجتهدوا ويخرصوا ويكتبوا ما يحضروا ويخرصوا ثمره فإن شكى أحد من الناس بعد ذلك عنة فيما خرص عليه
قبلا
إبات سبر كلها وكتابتها سواء عنة فيما خرص عليه وحزر استحلفناه على ما أتى من ثمره وصدقناه فأخذنا منه على ما حلف عليه وتركناه وكذلك قد نخير من خرصنا عليه نخلة فنقول إن شئت فخذ بما قد خرصنا وإن شئت أخذنا وأوفيناك حقك على ما خرصنا وقسمنا فهل على من فعل ذلك حيف أو جور أو تحامل في شيء من الأمور أم على من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله مطعن في مقال من المقال أو تعنيف في فعل من احتدى به فيه كائنا ما كان من الأفعال كلا وفالق الإصباح ومجري الرياح إن من كان كذلك لبعيد من الخطأ في كل ذلك وليس يلزم أهل العلم فيما يفعلون من الأفعال إنكار من لا علم له من أهل الجهل وإنما قول العلماء هو الحاكم على أقاويل الجهلاء وليس أقاويل الجهلاء بأهل أن يحكم بها على العلماء والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسلام على المرسلين. هنا في ذهني يوم كنت في أملح وجاء العيد واختلفنا فيه وأنا قلت ما هو عيد عيد الفطر عيدوا وأنا عيدت بعدهم بيوم لكن أكثرهم عيدوا أتلاقيتنا واحد قال والله إنكم لا بأس بكم وأنتوا حلا وأنتوا علماء لكن غثانا حين خالفتوا ديننا وش خالفنا فيه قال حين صمتوا يوم العيد قلنا غير أن المعروف عند الناس خلاف ما ذكر أن المعروف أن الناس يتبعوا العلماء ما هو العلماء يتبعوا الجهال قلت لهم قرب ان احنا عرف منك ودراء كيف انه يلزمني اقلدك انا لا تلهمت كلام هذا ما الجهال هم الحاكمين على العلماء ومما سالت عنه واحببت الجواب فيه ما كان من مجيء كبراء اهل صنعاء الينا ومشايخهم وما سالونا من التقدم اليهم والمصير الى بلدهم فأخبرناهم بقلة ذات اليد وأننا لا نطيق الإنفاق على العساكر ولا نجد إلى ذلك سبيلا فذكروا أنهم يعينون ويجتهدون وأن أهل البلد على ذلك مجمعون. فلما صرنا إليهم كتب على الناس على قدر طاقتهم بل دون طاقتهم ودونها، فكتب على صاحب 10,100 وعلى صاحب 20,200 وعلى صاحب 50 دينارا ديناران وعلى صاحب 30 دينارا أي 30 دينار، ما دي جاب التمييز، وشبيها بذلك، فكلهم إلى ذلك مسارع، وكلهم رأى فيه المنفعة لنفسه في ماله وحرمته. وقد علمت كيف كان فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حين دخل البصرة بعد حرب طلحة وزبير، فوجد في بيوت المال من أهل البصرة مالا كثيرا من الفيء الذي هو للصغير والكبير والمرأة والرجل والطفلة والطفل، فدعا كبراء البلد ووجوه أهله، ثم قال لهم: إن في بيت مالكم مالا وبأصحابي حاجة شديدة، فأطلقوا لي حتى أقسمه على أصحابي دونكم. ففعلوا وأطلقوا له قسمه على أصحابه، فقسمه على أصحابه دونهم، فوقع لكل إنسان منهم 500 درهم قفلة، ولم يدع أوساط الناس ولا النساء والصبيان ولا كل من يملكه، واجتزى برأي كبرائهم، إذ كان في ذلك صلاح لهم ومنفعة لبلدهم وعائدة في العاقبة عليهم. فافهم هذا المعنى، وأشار إلى أن وجه الإيراد لا يرد على هذه بأنها ما على علي، لأنهم ما تسامح منهم كلهم هذا من المشايخ، والمشايخ والأعيان ما هي منهم، وما جاب جواب فيها. جيب جواب علشان لا يجي إشكال بالحين، مثلا بيجي شيخ القرية ويروح يبيع أملاك أهل القرية جمعة ويشملها، ما هو سابر، أنا سابر إلا كلني لا يوكل. كيف الفرق بينها وبين فعل أمير المؤمنين؟ الفرق أن الولاية العلي عليه السلام على الناس جمعة، وأنه يجوز له يأخذها كلها، يأخذ بيت المال كله، وبيت المال هو لله ولرسوله ولأمير المؤمنين.
ما دعوته للكبار وكلامه للكبار يعني أنها الذي هو شرع لها بسيطة؟
لا، ما بالله لجل يسلم شره، لجل يتألفهم ولجل يسلي المواطنين بطريقة هذه مشروعة في عرفه، في عرفه عادة الناس أن بها أول كبير يبدي باسمهم. أنا أكفي لما هي هي هذه بينقلوها كلهم، لأن الأئمة خصوصا في اليمن لا بيجوا مع بيت المال شيء، وبيقتل الإمام بعدو وصائل ولا أنه وجهه بر الجنود، يضطر إلى الاستعانة وبني حمسوا منها. الأزهار ذكر الاستعانة وجعل فيها 6 شروط، منها أن يكون بفاضل عن كفاية الواحد منهم سنة، يستعين الله من أموالهم الفاضلة عن كفايتهم للسنة، شروط خيرات، وظاهر من هذا الشروط ما هي فهي صحيحة، أني ماذا أصل لها عن الأهادي والقسم، هذا كلامه. أنك جعلها 10,000 ما هي سادة للسنة، لا على الكمية، ما قال هديهم عدون 10,000 ما يلزم الشيء، يشتيه بقدر، ذكر القدر يعني أنها أقل من الزكاة، أقل من الخمس، أنها قليلة. هذا مع أصول، أصولها في شرح التجريد، قال إن أموال الله إنها للنبي وللإمام، وأن لا يتصرف فيها برأيه، إذا فعل مثل ذلك الاستئذانات ما هو إلا لأجل استطيب نفوسهم يسلم شره. ذكرها الإمام المعية بالله في شرح التجريد في الخمس، قل الأنفال لله والرسول.
وكيف ما أوجبتم عليه من خير
ما قال لهم شركاء. لا قال لهم شركاء. لا وفي آية ثانية يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. أبي الشد القربة. لأنه مشروع للنبي سبر كذا أصل. نتعجب في واحدة من هذه غريبة. من كيل أترابات على الهادي أغرب منها كلها. إن المفارقات من جعلوها اعتراض على الهادي وهي مزية للهادي في القمة. قالوا إن الهادي غنم من المهادر غنائم. وهالمهادر جاءوا صلاة البكوا وأراد أن يردها لهم. فرد نصيبه الخاص نصيب بني هاشم والخمس أنكروا عليه يعني صار الفرق بينه وبين الظلمة. الظلمة بيشلوا أموال الناس بيشلوا نصيب الكل. وذا ما أنكروا عليه إلا لأنه أسقط نصيبه ونصيب عائلته وبني هاشم قرابه له الأقربين بيت القاسم من إبراهيم اللي كان يمعه والسادة المخلصين معه طلبهم هو وردها للمهادة. وهي أنجلها واحدة بس جينا جملة لهذا اللي ينكروها على هذا. كنا بصر الفرق بينها وبين أفعال الجبابرة والظلمة هذه عادهم بيشل الغنائم كلها يشل الخمس يستبد بها هو عائلته. وده العكس ده ينبي عن زهد شديد وعزوف عن الدنيا وحرص على الآخرة وحفاظ على المروة والشهامة والعفة. وموقف كريم أنا المفروض أنهم يجوبه في مناكبه ما هو يجوبه في المطاعم مع أنهم قد رضيوا بني هاشم قالوا له قالوا ما كان لنا هو لك. هذه اعترضها الناس من الطبري سأمنهم من شياعها إنه لا يظلم بني هاشم من دور الإخلاص في ذهني أنا في بلاد خولة وضع أشجار على محجر كبير عندي بين التجر أدي وعلي معيني. علي معيني شل المحجر وقال إنه له استبدل والتجر أدي قال إنه لهم جمع وجاء يوصل يا جمع. وجاءني خرجت يوم أطوفه كتبت الدعوة والإجابة ورجع يجي غدر شيبات من التجرادي والتلمعين ينكروا علي قالوا كيف إني ما هبت لي كاتب من الكتاب حقنا الفاضل يبكوا على ذول الكتاب كتبتها بخطي وش ما عاد مقبول خطي اتحاكمتوا عندي ما عاد يفقى خطي اشكال من خطهم بدو ذي من جور الولع أصلهم شياطين الأعيان دولة صحها دهلة ودهلة دولة الكتاب دهلوا إنهم عيجي لهم جي ولا عاد أحد كن يهبهم كتاب ولا هم صار يكتبوا ولا يعرفوا الخط ولا هم فقال الدرة ولا يجوز العمل بخطهم أنه لا يقتري ما يقتري مرة عاطفة يا عاطفة مكذوبة ياري ما هو منهم حب لصوص ما هي بحاجة كاتب ولا شيء صغيرة في مسألة دعوة أن المحجر لنا قال أنها وش عاد أبدا الحاكم كتبها بخط وبدو أولى حكموا أنا جاوبت عليهم قلنا ما هم كتاب لي،
أنا جاب لي جهل غلط،
قلنا ما ذهبتم كتاب لي ولا قبضت، لا قبضتهم ولا كتاب عندي ولا موظفين عندي ولا كتبوا لي.